أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله
ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين مصير المكذبين. والذين كذبوا، واو عاطفة كلام على كلام أو استئناف، الذين جمع الذي، كذبوا صلة الموصول بآياتنا بالقرآن وبما جاء فيه من الأحكام. يمسهم العذاب، مس الشيء يمسه إذا الجسم لامس الجسم، وهذا بيان لأنهم يعذبون، لأن الإنسان إذا مسه النار تألم أو مسه العذاب أو الضرب أو. يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، بسبب خروجهم عن طاعة الله تعالى. الفسق أصله الخروج، أي نعم، فسق إذا خرج عن المألوف عن الطاعة إلى المعصية. وهذا كلام يعني يرجع لكلام سابق، وهذا يتكرر. والذين كذبوا بآياتنا، يعني والقوم الذين والجماعة الذين كذبوا بالقرآن وبإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء فيه من الأحكام ومن التشريعات، كذبوا بهذا يعاقبون، يمسهم العذاب، يخالطهم العذاب فيعذبون بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى. ثم بين لهم أنهم ما يطلبون منه أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يملكه، هذا شرفه الله وفضله وأعطاه منزلة لم يعطها لمخلوق غيره. محمد صلى الله عليه وسلم شرفه الله وأعطاه منزلة لم يعطها لمخلوق غيره، ولكنه بشر، مع ما أعطاه الله من الفضل يبقى بشر، فلا يملك حقوق الله ولا يمكن أن يتصرف في الكون، يملك ما ملكه الله. إذن لا بد أن نفرق بين ما يملكه الله وما يملكه الله وأعطاه لرسوله، فنفرق نمايز بين الحقوق. قل لهم يا نبيي، قل لهم، أيوة، قل، لا أقول لكم أيها المخاطبون الذين تطالبوني بأن نأتي بالخزائن من السماء أو تنزل معي الملائكة أو أفعل لكم، لا أقول لكم إني لا أملك لك، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. قل لهم يا نبي، لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لا أستطيع أن نأتي بالمطر، لا أستطيع أن نمنع المطر من يأتي، لا أستطيع أن نهلك العالم، لا نستطيع أن نغني الناس. خزائن الله، مخزونات الله عند الله، ما نملكها. إذن أنتم تطلبون مني شيء ليس في مقدوري، أنا بشر مخلوق يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فضلني ربي بالوحي فأعلم ما يوحى إلي، أعمل بما يوحى إلي، نمتثل ما يوحى إلي. أما أتيكم بشأن هذا ليس من شأني وليس بمقدوري، لا أقول لكم عندي خزائن الله ونزل ما ننزل من اللوح المحفوظ مكتوب أو ما خزائن الله أملكها، لا أملك، أملك الذي أعطاني الله، أمرني أنفذ، نهاني أجتنب، أبلغكم. ولكنه فضلني وجعل دعوتي مستجابة وقرن اسمي باسمه جل وعلا، إلا أن أغناهم الله ورسوله، أغناهم الله ورسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الله أعطاه منزلة، لكن هذه المنزلة
هي أرفع منزلة لمخلوق، لكن ننتبه لا نعديه درجة المخلوق ونأخذ حقوق الله ونعطيها، هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. لا يرضى رسول الله بأن يعطى له حق الله. لما قالوا قوموا لسيدنا قال قول بعض قولكم إنما أنا عبد الله ورسوله، ما كان يقبل. وإذا قامت له الصحابة يغضب، فإذا دخل عليهم لا يقومون مع محبتهم له وطاعتهم له، لأنه لا يرى القيام. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. لا تقوموا مثل الأعاجم قال. فإذا هنا ينبغي أن نعلم أن في حقوق لا يملكها إلا الله، وفي حقوق الله أعطاها لبعض خلقه، ونبينا أفضل البشر. ولذلك لما قال عمر أنت أحب إلي، أنت أحب إلي من كل الناس إلا نفسي، قالوا لا 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 يا عمر لا، قالوا الآن أحب إلي من نفسي الآن، نعم لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. منزلة أعطاه الله. إذن هو يقول لهم ما طلبتم مني ليس بمقدوري، هذا من خصائص الربوبية مقدور الله. لا أقول لكم عندي خزائن الله، مخزون عند الله في ما عنده، ليس عندي ولا أملكه. لا يمكن أن نغني فقيرا، لا يمكن أن نصحح مريضا، هذا الذي يملكه من؟ الله. ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني أعلم الغيب. وهنا وقف مع الأولياء أو ما يسمون بالأولياء، يقولون لهم تعلق إيش؟ يعلمون الغيب ولهم تصرف في الكون، هذا ما هو صحيح. الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. الولي هو الذي يتقي الله ويؤمن، هذا هو الولي. أما الذي يكون ملهم هذا أحيانا يكون صالح أو طالح. إن يكون في أمتي محدثون إيش فعمر، هذا أمر آخر. لكن الغيب لا يعلمه إلا الله. معرفة الغيب من خصائص الربوبية، وفيه غيب نسبي. نحن هنا قد أحدنا يأتيه خبر ويعلم شيء في مكة وهو بالنسبة لنا غيب، لأنه جاءه جني أو جاءته رسالة وعلم شيء في مكة هو بالنسبة لنا غيب، هذا غيب نسبي. لكن الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله. يعني متى الإنسان يموت؟ في أي أرض يموت؟ ما لا يقع في غد؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله. لذلك نوح قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، والله قال له إنا منجوك وأهلك. فنوح كان مطمئن، قال فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. بعدين ركبوا السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال. لما انتهى واستوت قال ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت إنا منجوك وأهلك. قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الموعود بنجاتهم، إنه عمل غير صالح. حتى خاف نوح وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وإبراهيم جاءته الملائكة وذبح عجله وأنضجه بالحجارة بسرعة وقربه إليهم إكراما لهم. فلما لم يأكلوا خاف أوجس في نفسه حتى قالوا له إنا رسول ربك إنا أرسلنا إلى قوم لوط. ما كان يعرف، لو يعرف أن الملائكة ما ذبح عجله. ولوط لما جاءته الملائكة ضاق بهم ذرعا وظن أنهم رجال، وقال كلامه المحزن المؤلم: لا تفضحوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ عيب. حتى وصل معه الألم مرحلة لا يعلمها إلا الله، قال له جبريل: يا لوط إنا رسل ربك. وهذا يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، ليس بينه وبين يوسف إلا صحراء سيناء، حتى جاء البشير وأخبره بخبره. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. بعدين يجي واحد يقول نعلم الغيب، نقول له بكل سهولة: كذاب، ما تعلم، لا يعلم الغيب إلا الله. إذن قال لهم: ولا أعلم الغيب. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم غاية في الإنصاف وفي الأمانة وفي التبليغ. قالت إحدى أمهات: لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم، لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، لا يكتم الوحي. كان يقول: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ومع ذلك ربه يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. أعطاه الله ما لم يعطي لغيره: العلم، الحلم، الجمال، الصبر، التوأدة، بعد النظر، العطف، الرأفة، التدبير. ذكر له ابن جزي الكلبي 27 صفة عند هذه الآية في تفسيره، التسهيل في علوم التنزيل، عند قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. إذن لابد أن نفرق بين حق الله وبين حق رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا نعطي لرسول الله حق الله فذلك لا يجوز، ولا ننزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أعطاه الله من الحق فذلك لا يجوز. إذن كلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى الجزء السابع من أضواء البيان عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في أول سورة الحجرات. نعم، يرجع إلى هذا المحل، في كلام يعني مفيد جدا لطلاب العلم وواضح ومختصر. إذن يقول جل وعلا: ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، لأن الملائكة أجسام لها التصرف ولها الذهاب ولها التشكل. لا أقول لكم إني ملك، إذن ليس عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب ولست بملك، أنا بشر. وهنا كلام للعلماء، قال الإمام الشوكاني رحمة الله علينا وعليه: إن الكلام في تفضيل الملائكة عن البشر أو البشر عن الملائكة هذا لا طائل تحته، لأننا لا نأخذ منه عبادة ولا ينفعنا في دنيانا ولا أخرانا، وهو من البحث مما لا يعني. لأن بعض العلماء هنا يتكلم على أنش أن الملائكة أفضل من البشر، أو بعضهم يقول لا الملائكة أفضل منهم البشر، وبعضهم يقول لا الرسل من البشر أفضل، ولكن بقية الملائكة أفضل من بقية البشر، وهذا يحتاج إلى أدلة ونحن لم نكلف به.
نعم.
ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى، إن نافية، ما أتبع إلا ما يوحى إلي، أمرني أمتثل، نهاني أتوقف. وهنا وقف مع الاجتهاد، هذا هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى. هل يتعبد نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد أو لا يتعبد أو لا يطلب منه ذلك؟ هذه مسألة أصولية تدرس في أصول الفقه، اختلف العلماء، وكثير منهم قال خلاف لفظي لا حقيقة له، لأن الجميع اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن أمته إذا أمرهم بأمر وحي بالنسبة لهم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكن إذا تعبده الله بقضية وكان الأولى غيرها لبينها الله له، فتكون بالنسبة لنا نسخ، لأن نحن واجب علينا نعمل بما قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل لا يجتهد إلا في أمور الدنيا، وقيل يجتهد في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وقيل لا يجتهد، إنه أخيرا لا يجتهد. ولكنه إذا حكم بأمر اجتهد فيه وكان عند الله هذا الذي قاله خلاف الأولى لبين له ربه ذلك ووضحه له. والقضية عند كثير من العلماء يقول الخلاف لفظي، كما أنه الله تعالى ينزل الآية وينسخها، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وقال علم أن فيكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر، رفع عنهم قيام الليل. وقال هناك في آية تقديم الصدقة ماذا قال؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، أي رفع عنكم الوجوب. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بشيء وبين له ربه أنه خلاف الأولى يكون بيان الله لنبيه كأنه نسخ لذلك الحكم، ولا يقر عليه إذا كان مرجوحا. ولذلك لما اختار قول أبي بكر عن عمر يوم بدر قال أبو بكر أهلك وجماعتك نرى أن كل واحد نأخذ منه الفداء، ومن يتعلم يعلم لنا أبناء المسلمين في المدينة لعل الله أن يجعلهم يتوبون. عمر قال له لا يا رسول الله، هذه أول معركة وهذه صناديد الكفر، مكن كل واحد من قريبه يذبحه، هذه فرصتنا معهم، هؤلاء صناديد الكفر مكننا الله منهم، مكن فلان من فلان وفلان من فلان ومكنني من فلان وخلينا نذبحهم. ذلك قال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قالوا أن أهل بدر يغفر لهم، قالوا أن الغنائم تحل لهم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، ربنا كريم. إذن قيل يجتهد وقيل لا يجتهد، وقيل يجتهد في أمور الدنيا فقط، ولذلك أمرهم بأنهم لا يؤبروا النخل فأصبح شيص، فقال أنتم أبصروا بأمور دنياكم أبروا.
صلوات الله وسلامه عليه.
إذن هنا إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو إلا وحي يوحى. قال له الرجل أكتب منك في حالة الغضب؟ قال له اكتب ولا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من فيه إلا حق.
بدأ الله اصطفاه. نعم.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ثم قال لهم قل لهم يا نبي هل يستوي الأعمى والبصير؟ الأعمى الكافر، الأعمى الفاجر، الأعمى الجاهل، البصير المؤمن العالم المتقي، هل يستوي الصالح والطالح؟ هل يستوي المجرم والمتقي؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إذن لا يستويان الأعمى الكافر الفاجر الذي لا يبالي بالصلاة ولا بالصوم ولا بحقوق الجيران ولا الأقارب ولا الوالدين ولا يهم صفقة حرام حلال، أعمى يروح للسوق أي شيء يشتري صفقة فيها جهالة، يشتري صفقة فيها ربا، يشتري أعمى ما يهمه. الوالدة تقول له لا تذهب، يقول له ماني فاضي لك، أعمى أعمى البصيرة. جاره يأذيه ويضع على بابه الأذية، وإذا كلمه يضربه ويضرب أطفاله، أعمى ما يفهم. هل يستوي الأعمى البصير الذي يعرف فائدة الإيمان، فائدة التقى، ما يجلبه الخير للإنسان من الذكر الحسن في الدنيا ومن الرحمة في الآخرة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. المبصر لا يأذي جاره، لا يعق والديه، لا يعمل صفقة ربا، لا يؤذي الناس، يرفق بالمسلمين، يكون رحيما، يكون تقيا، يكون رغبانا في الخير كارها للشر، يبصر عنده بصر وبصيرة ينظر بها فلا يقع في الأخطاء. الأعمى مسكين من خطأ الخطأ الخطأ، نرجو الله السلام والعافية. لذلك من أكبر العمى عدم العلم، لا يوجد شيء أضر على الإنسان من الجهل. لما جهلت جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل. مصيبة الجهل أن صاحبه لا يخاف، والإنسان إذا لم يخف كيف يشتغل؟ العبادة تعب، وبذل المال تعب، وبذل النفس تعب. الذي لا يخاف ما يقدر يبذل، ما يقدر يبذل إلا من خاف. الذي لا يخاف ما يقدر يقوم الليل، الذي لا يخاف ما يقدر يبذل ماله، الذي لا يخاف ما يقدر يغض بصره، الذي لا يخاف ما يقدر يمسك شهوته، بالأخص شهوة البطن والفرد من أقوى الشهوات لا يمكن يمسكها إلا من يخاف الله. والذي لا يعلم لا يخاف. إذن من أكبر أسباب الخوف العلم، فإذا تعلم الإنسان لازم يخاف. إنما يخشى الله من عباده العالم، غصبا عنه يخاف. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أعلمكم بالله وأتقاكم له، لأنه أعلمنا به. نعم. لا يستوي المتقي والفاجر، لا يستوي المسلم والكافر، لا يستوي الشريف والوضيع. الشرف بالتقى، لما جاء الإسلام لا شرف إلا بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النسب هذا قبل مجيء الإسلام. أشرف الناس، من أشرف الناس أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم وأرومة العرب. يجتمع معه في الجد الأول، قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نار ذات لهب. لقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. إذن كل واحد يرفع نفسه بنفسه. الآباء والأجداد لا تسأل عنهم، إن كانوا شرفاء فمن كرم الله، وإن كانوا وضعاء لا ذنب عليك فيهم. أما أنت فافتح شرف لنفسك، اتقي ربك، اعمل بالخير، ساعد الفقراء، ساعد الأيتام، ساعد الناس، أنفع الناس بما أعطاك الله، بعدين تكون في الدنيا محبوبا وتكون في الآخرة مرحوما. كل واحد بيده أن يجعل نفسه في الفضائل، لأن التقى هو الذي يمايز الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإسلام رفع كل خسيسة وجعل الناس تتمايز بالعمل. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما هو ليفخر فلان على فلان، أنا بن فلان وبن فلان وبن فلان، لا، لتعرفوا بعض وتتساعدوا في الحياة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا شك أن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس معادن، في معدن زرنيخ، في معدن ذهب، في معدن قار زفت، في معدن فضة، في معدن سبخة ملح، وفي معدن جوهر لؤلؤ. إذن الناس معادن، في ناس الله أعطاهم الذكاء، أعطاهم الفضل، حسن الخلق، جمال الصورة، الأدب، هذه منحة من الله. وفي ناس نرجو الله السلام والعافية أعطاهم عكس ذلك، ولكن الله يمن على من يشاء بعباده، لكن التمايز بالتقوى. إذا اتقى العبد الله لا يؤاخذ بعمل الآخرين، ولا تزير وازرة وزر أخرى، لها ما كسبت. نعم. ألا تستعملون عقولكم فتتفكرون في هذه الآيات وهذه المعاني وهذه الحجج، فتمتثلون ما ينفعكم وتجتنبون ما يضركم قبل أن يفوت الأوان عليكم؟ تتفكرون، فكرك، استعمل فكرك، طلع الكنوز من هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، طلع العزة والرفعة من هذا النور المبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. طلع ما يسعدك في دنياك ويرحمك في أخراك، وما يجنبك المزالق والضرر، كل شيء موجود في كتابنا. أفلا تتفكرون؟ أفلا تستعملون عقولكم فتعلمون جمال ما يوحى إليكم، فتمتثلون ما أمرتم به وتجتنبون ما نهيتم عنه، فتسعدون في دنياكم وترحمون في أخراكم؟ ثم قال جل وعلا: وأنذر به، وأنذر بالوحي بالقرآن، به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر يا نبي به بالقرآن أو بالوحي، يخافون من أن يحشروا إلى ربهم، أن يحشروا، أنه ما دخلت لي في تأويل مصدر منصوب بنزع الخاف، يخافون الحشر من الحشر، والحشر هو الجمع يوم القيامة ليجزى كل واحد بعمله. والقرآن يكثر التخويف من يوم القيامة لشدة أهواله وما يقع فيه ولطوله ولما يأتي فيه من الكرب. فالله تعالى يحذرنا من يوم القيامة لننجو بأنفسنا قبل أن يفوت علينا الأوان. النير خوف، الإنذار هو الإخبار المشوب بتخويف وتحذير به بالقرآن. الذين يخافون، أي أن يحشروا من الحشر، يخافون من أهوال يوم القيامة، لأن هذا الذي يستفيد من الإنذار. ولذلك إنما يتذكر أولو الألباب. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يخافون من أن يحشروا إلى ربهم، ليس لهم من دون الله، ليس لهم من دونه ولي قريب أو صديق أو مصاف ولا شفيع يشفع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لعلهم بذلك الإنذار وذلك التخويف وذلك البيان يتقون ربهم فيمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، فتكمل لهم السعادة الدنيوية والأخروية. وهذا يقال لنا ونحن في الدنيا. إذن لا عذر لنا، لا عذر لنا بعد بيان ربنا لنا هذه الأمور التي وضحها. لعلهم بذلك يتقون. ثم إنه جاءه كفار من قريش، وورد في بعض الروايات لقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وقال ابن كثير إن هذا غريب، لأن هؤلاء لم يأتوا إلا في المدينة، والآية مكية، سورة الأنعام مكية، فكون الأقرع بن حابس وعيينة هم التي جاء فيهم أول الحجرات، لما قالوا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فقال إن هذا فيه غرابة، وفيه غرابة أيضا ذكروا مع الستة سلمان الفارسي، وهذا لم يسلم إلا في المدينة في السنة الثانية أو الثالثة من الهجرة، وإنما هو بن مسعود سعد بن أبي وقاص وبلال وعمار ومعهم اثنين ثاني أخر، هذا هو الذي يثبت. فكانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صناديد قريش وقالوا له أنت عندك هؤلاء الضعاف ونحن أشراف قريش، يأتوا كل الناس ونحن عندك، هذا لا ينبغي، أعطينا وقت لا يكون هؤلاء معك. فنزلت الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم كما قال في الآية الأخرى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى صناديد قريش فأنت لهم تتعرض لتنقذهم من النار، ومن طلبك تتلها عنه، كلا إنها تذكرة. ذلك هو كان حريصا على إيمان هؤلاء، يخاف عليهم من النار. أما ابن مكتوب فهو مسلم ولا يخاف عليه، فكان هذا لرغبته صلوات الله وسلامه عليه لإيمانهم. فقال له هؤلاء الذين لا يريدون الدين لا تتعرض لهم، أما الذي يريد الدين فهو الذي تعطيه وقتك. وقال في الآية الأخرى في أنه لا بد أن يصبر نفسه معه. إذن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يطلبون ربهم سواء في الصلاة أو في الأذكار أو في الدعاء أو في غير ذلك أو به جميعا، بالغداة والعشي الصلوات الخمس والأذكار الواردة والاستغفار والدعاء، كل هذا يدخل فيها بالغداة والعشي. يريد يدعون الله في كل الأوقات صباحا ومساء، يريدون وجهه مخلصون في دعوتهم لا يريدون مالا ولا جاها ولا مكانة، وإنما يريدون أن يرضى ربهم عليهم. إذن أنت يا نبي تمتثل هذا ولا تقبل من الكفار ما اقترحوا عليك. ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم بذلك يتقون. أيوة. بعدين يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقرأ ابن عامر بالغدوة من أيوة بالغداة أو بالغدوة والمعنى واحد. أيوة بالغداة أو بالغدوة والعشي آخر النهار، يريدون وجهه مخلصون في دعائهم مخلصون. فهؤلاء هم الذين تعطيهم وقتك وتصبر عليهم، أما من استغنى فاتركه مآله إلى النار، لك أن تبين له، ومن أراد الضلال فلا تملك له شيء. ذلك من خصائص ربوبيتي، فلو شئت لآمن من في الأرض كلهم جميعا، كما قال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا إن عليك إلا البلاغ، بلغ بس. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربي. أما دخول الإيمان في القلب هذا لي لا تملكه، صلوات الله وسلامه عليك. إذن ما عليك من حسابهم من شيء، ليس عليك من حساب هؤلاء المتقين من شيء حتى تمنعهم من أن يأتوا، من الأولى تبعيضية والثانية صيلة مؤكدة، أي شيء. وما من حسابك عليهم من شيء، وليس عليهم من حسابك من شيء، كل منكم حسابه على الله وجزاؤه على الله. إذن لا داعي لأن تطردهم أو تمنعهم، لأنهم ما فعلوا شيء ولا عملوا خطأ وجاءوا يريدون الدين، فلا تفعل ذلك. فتطردهم، فإنك إن فعلت ذلك تكن من الظالمين، وحشاه صلوات الله وسلامه عليه من ذلك. وهذا تشريع وبيان للحكم، كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا بيان للتشريع وبيان للحكم للأمة، وهو صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل ذلك. إذن ولا تطرد الذين يدعون ربهم صباح ومساء مخلصين في ذلك، يريدون بذلك مرضاة الله، فإن هؤلاء حسابهم على الله، ليس عليك منه شيء، وحسابك أنت أيضا علي، ليس عليهم منه شيء، وإنما عليك أن تقبل من جاءك وتعلمه، ومن استغنى فجزاؤه عند الله ليس عندك. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال في آية المائدة يقول حرمت عليكم الميتة، إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام، ثم قال ذكر ذلك فسق، ذلك ذلكم إيه؟ الآية إيش نصها؟ وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. أيوة، هل الضمير يعود إلى جميع ما ذكر؟ أيوة، كل المنهيات. ذلك المنهي عنه تعاطيه خروج عن طاعة الله، فسق. نعم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، أي ذلكم تعاطيه المنهي عنه فسق، خروج عن طاعة الله. نعم، يرجع إلى الجميع. يقول نحضر معنا ماء زمزم إلى الرياض وقد يمكث مدة طويلة، ريحته أو لونه أو طعمه متغير بما يفارقه غالبا، الأولى أن تتوضأ بغيره. أما إذا كان أمر خفيف يمكن تتوضأ به. يقول رجل يشتغل في بلد ما وزوجه في بلد آخر ولا يذهب إليها السنة والسنتين، هل عليه شيء؟ نعم، ينبغي إذا استطاع أن يأتي لزوجه يأتيها إلا إذا رضيت، فالزوجة لا يغيب عنها زوجها وهو يستطيع أن يأتيها أكثر من 4 شهور، فإذا غاب عنها 4 شهور لها أن تدعيه يأتيها، فإن لم يؤتها يطلقها القاضي، فإن رضيت ما عليه شيء، لكن لا يجوز لها أن يتأخر عنها أكثر من 4 أشهر إلا إذا كان لعذر ورضيته هي. فإذا لم ترضى تذهب إلى القاضي. ولذلك قال والذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. قال العلماء يجب على الزوج أن يصيب زوجه كل 4 أشهر مرة، هذا لازم عليه، أما غير ذلك لا يجب عليه. لكن من حسن العشرة إذا فهم الزوج أن زوجه تريده أن يأتيها حاجتها منه كما هو يريد أن تعطيه حاجته، تعطيه حاجته. فالنساء شقائق الرجال، ولذلك الله قال وعاشروهن بالمعروف، هذه كلمة غاية في الإعجاز والجمال. قال العلماء عاشروهن بالمعروف، أنك تترك لها من بعض حقك، لا تحاول أن تأخذ حقك كاملا منها، تغاضى عنها. نعم. وأمرنا ربنا بإكرام النساء. نعم. يقول ما معنى قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما الفرق بين النظر والرؤية؟ النظر في الغالب يكون بالبصر، والرؤية قد تكون بالبصر وبالبصيرة بالقلب. نعم. هنا ولقد كنتم تمنون الموت، تمنون لقاء العدو من قبل أن تلقوا العدو، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون العدو، ولذلك هذا يمكن فيه نوع من العتاب عندما حصل في إيش؟ في أحد، وكذلك في آية النساء كانوا يطلبون القتال فلما جاءوا قالوا، الآية التي في سورة النساء، لا لا، آية التي فيها هل لا أخرتنا؟ أيوة. الآية اللي قبل هذا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. نعم، كانوا يريدوا القتال فلما كتبوا عليهم قالوا لما كتبت علينا القتال، هذا بعضهم منافقون. يقول قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والآن الأجهزة يمكن معرفة ذلك، هذا ما هو غيب، الأجهزة مثل واحد يأخذ يشق البطن لا يعتبر هذا غيب. الغيب عندما يأمر الله الملك أن يكون النطفة، يجي واحد ويقول هذه النطفة كذا وكذا، يذكر هذا. أو تأخذ حصى، أمامك حصى ولا تعده، وتأخذ يدك وتقول له واحد أعرف لي كم، ما يقدر يعرفه. لكن لو عديته وقلت له كم يمكن يعرفه، لأن يمكن الشيطان يخبره لأنك انت عديته قبل. لكن تأخذه بدون عد ما يقدر يعرفه. هكذا قالوا الغيب المحض لا يعلمه إلا الله. هل يجوز أن أصلي ركعتين فقط بنية تحية المسجد ونية الشكر لله ونية الاستخارة؟ ما المانع؟ لكن تحية المسجد لازمة في الجملة، والاستخارة تكون بعد صلاة نافلة للاستخارة، تكون لأجلها هي. والشكر لله أي صلاة هي شكر لله، يمكن أي صلاة تكون شكر لله. هذا أخونا يقول إنه يشتغل في المباني ويأتي للبيت قريب من أذان العصر، وأنه يريد أن يصلي بملابس نظيفة ويصلي الظهر يقول في ملابس العمل، ولكن إذا جاء للبيت يحاول أن يلبس ثياب نظيفة، ولكن تفوته صلاة العصر. لا صلي بثيابك التي هي ثياب العمل، لكن تحاول أن لا تكون فيها رائحة تؤذي المصلين، وصلي وهذا فضل وشرف، وصلي مع الجماعة بلباس العمل، لكن حاول لا تؤذي المصلين. إذا كانت تستعمل بويات أو أشياء فيها رائحة، أو يكون ثيابك فيها شيء إذا قربت من إنسان يبقى أثاره فيه، حاول أنك على طول تلبس شيء فوق ثيابك، الثياب اللي لبسته تلبس فوقها ثوب أو تعمل شيء لا تأذي الناس، وصلي مع الجماعة أفضل لك من تغير ثيابك. نعم، ولو استطعت أن تجمع بين الحسنيين على طول تغير ثيابك وتصلي مع المسلمين يكون هذا أفضل. لكن صلاة الجماعة لازمة، وبالأخص صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فلا تجعلها تفوتك، وأنت الذي تستغل بيدك، دعوتك مستجابة وأمورك حلال، فينبغي أن تجتهد، لأن الله جعلك أفضل ممن يكون عمله ليس بيده، فالعمل الذي باليد أجره كبير، وصاحبه بإذن الله يكون مستجاب الدعوة ويكون قريب من الله. فلذلك لا تضيع عليك هذا العمل بالمخالفة والتخلف عن الجماعة. نعم، فاجتهد في العبادة واسأل الله للمسلمين لعل الله أن يستجيب دعائك.